بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. هذه الحلقة التي يسرني ويشرفني أن يكون ضيفنا فيها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من المستمع عين عين زا من العراق، محافظة دهوك، قضاء سميل. يقول السائل في رسالته: ما حكم من سمع من الناس أن امرأة متزوجة تزني، وشاهدهم في ذلك أن رجلا غريبا يدخل عليها بيتها ويبقيان وحدهما، فهل يجوز لأهلها أن يقتلوها؟ وهل يجوز شهادة المنفرد على ذلك؟ وماذا يفعل الشاهد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فالواجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا رأى المؤمن شخصا يدخل على بيت هو فيه محل ريبة أنكر ذلك ولم يقر على ما لا ينبغي، بل يناصحه وينكر عليه ويقول له: دع هذا، فإن هذا يسبب تهمتك وتهمة أهل البيت. هذا إذا كان يعرف حالهم ويعرف أن دخوله محل ريبة. أما ما يتعلق بالحكم من جهة المرأة والمتهم فلا يحكم عليها بالزنا، ولا يحكم عليه بالزنا إلا بالإقرار، لا بد أن تقر هي وأن يقره. فإذا أقرت هي أو أقر هو حكم عليهما بحكم الزنا. فإن كانت ثيبة رجمت بالحجارة حتى تموت، وهكذا الرجل إذا كان ثيبا رجم بالحجارة حتى يموت. والثيب هو لغة تزوج زواجا شرعيا ودخل بالمرأة في مطئها، وهكذا الثيبة هي التي قد تزوجت ودخل بها الزوج يعني مطئها الزوج. أما إن كان بكرين فالبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عاما عن وطنه، هذا حكم البكر. ولكن لا يثبت الزنا بقول واحد أو بالتهمة، إنما يثبت بإقرار المرأة 4 مرات أو إقرار الرجل 4 مرات، ثم يستمر على إقراره حتى يقام عليه الحد. وهكذا البيع لابد من 4 شهود يشهدون بأنهم رأوا ذاك منهم في ذاك منها، رأوا أنه قد اتصل بها قد جمعها زنا، فيقام عليهما جميعا الحد. أما إذا لم يكن هناك بينة ولي 4 شهود عدول ولم يكن هناك إقرار، فإن المرأة والرجل يعاملان معاملة المتهم فيؤدبان أدب التهمة، ولا يقام عليهما الحد، ولكن يؤدبان بما يراه ولي الأمر وهو القاضي الشرعي أو الأمير الشرعي الذي تسند إليه الأمور. والقاضي هو أحوط في هذا، إذا وجد يقدر التعزير المناسب، والأمير الشرعي المستقيم كذلك له أن يقدر التعزير المناسب، فيؤدب الرجل ويؤدب المرأة المتهمين تأديبا يردعهما وأمثالهما عن الوقوع فيما حرم الله وعن الوقوف في مواقف التهم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل الذي رمز لاسمه بصاد ميم ميم من القصيم، يسأل عن الزكاة في حلي النساء وعما تتركه المرأة في بيتها لا تستعمله إلا مرة واحدة في السنة، وما تستعمله دائما، ويقول قد كثر الجدل في ذلك. ويؤيد هذا السؤال أيضا سؤال من الفتاة المؤمنة سين ميم ألف من دولة الكويت والتي أرسلت بعدة أسئلة في رسالتها هذه، من ضمنها هل حلي المرأة فيه زكاة؟ فنأمل الإفادة في ذلك، بارك الله فيكم.
نعم، الصحيح فيه الزكاة، حلي المرأة فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، هذا هو الصواب. والنصاب 20 مثقالا من الذهب و140 مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي الذي عندها النصاب وهو 11.5 جنيه للجنيه السعودي وهو الجنيه الفرنسي، إذا بلغ 11.5 جنيه وجبت فيه الزكاة. أو 92 غرام وجبت فيه الزكاة، وما كان أقل من ذلك فليس فيه زكاة، حتى ولو كان ملبوسا تزكيه، ولو كان ملبوسا. هذا هو الصواب، ومثل فيها خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الحق وهذا هو الصواب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أم سلمة رضي الله عنهما ما يدل على وجوب الزكاة في الحلي، مع عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهرها الحديث. وهذا حديث عام يعم حلي النساء ويعم غيرها، ولهذا أخذ جمع من أهل العلم بوجوب الزكاة في حلي المرأة أخذا من هذه الأحاديث وعملا بها. نعم.
أيضا في رسالة السائلة سين ميم ألف من دولة الكويت والتي ذكرنا سؤالها عن الحلي، في رسالتها عدة أسئلة، من ضمنها تقول: كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرنب، فهل تنقطع صلاتي بذلك؟
مرور أرنب أو غيرها من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، الأرنب والعنز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد 3 أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة والكلب الأسود خاصة والحمار. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مكاة الراحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. يا رسول الله، ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. فالمقصود أن هذه 3 هي التي تقطع على الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو هذا، أنه لا يقطع الصلاة إلا واحد من هذه 3: إما المرأة، وإما الحمار مطلقة، وإما الكلب الأسود بهذا القيد. أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعير والعنز والأرنب والقط وغير ذلك، فهذه كلها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا تيسر أنها لا تمر، إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى، لا يقع شيء يمر بين يديه. وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، فينبغي أن يمنع من المرور إذا أمكن ذلك. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وأمر من كان يصلي لا شيء يستر الناس أن لا يدع أحد يمر بين يديه بل يمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد لا شيء يستر الناس فأراد أحد أن يتهد بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من 3، ولو كان غير الكلب وغير المرأة وغير الحمار، لا يدع شيء يمر بين يديه، لا إنسان ولا حيوان آخر، إذا تيسر له ذلك. أما إذا غلبه مر فإنه لا يضر صلاته، لكن يضر صلاته ويقطعها واحد من 3: إما الكلب الأسود، وإما المرأة، وإما الحمار. هذه الصلاة تقطع الحديث الصحيح الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مكاة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. والسنة للمؤمن إذا أراد أن يصلي يكون بين يدي شيء، إما كرسي أو حربة يركضها في الأرض أو جدار أو عمود من العمود يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته. إذا مر المارون وراء السترة لم يضر الصلاة، إذا مر من ورائها لم يضر الصلاة، أما مرورهم بين يدي وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود قطع الصلاة. وهكذا إذا مر هؤلاء بين يدي قريب منه كما عنده فطرة، فكما جاء على فطرة إذا مروا قريبا منه في خلال ثلاثة ذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاثة. وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضر، إذا كان المار بعيدا فوق ثلاثة الأذرع فإنه لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة، أن السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه. وهكذا إذا كان السترة موجودة لا يضر ما مر من ورائها. نعم.
طيب يا سماحة الشيخ، ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم أن الثلاثة تقطع الصلاة؟
إبطالها، إبطال الصلاة
وعليه إعادتها.
الجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة وعليه إعادتها إذا كانت فريضة. نعم. يلزمها يعيدها.
إذن إذا مر واحد من هذه الثلاثة فعليه إعادة الصلاة فيما بينه وبين السترة.
نعم.
جزاكم الله خير. أيضا للأخت السائلة من دولة الكويت في رسالتها سؤال تقول فيه: أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل، فهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزا فهل يصح أن أضع على كفي إما عباية أو قفازا وأسلم عليهم، فما الحكم في ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها، فإنهما ليسا محرمين.
نعم.
فليس لها أن تصافحهما لا بحائل ولا بغير حائل، وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء، لا بأس أن تصافح النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فليس الرجل يصافح المرأة، وليس المرأة تصافح الرجل الذي ليس محرما لها كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجها، كل هؤلاء أجانب ليس لها صافحهم، لا بيدها مكشوفة ولا بوراء حائل. نعم.
أيضا لها سؤال تقول فيه: ما هي صلاة الاستخارة؟
صلاة الاستخارة ركعتان. إذا أراد الإنسان أمرا يشك فيه ولا يعرف ما هو الأصلح فإنه ينظر في الأمر ويتأمل، فإن اتضح له أنه أمر مناسب مفيد وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة. وإن بقي عنده تردد قد هم بهذا الأمر فيخشى أن تكون العاقبة غير صالحة فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا بعد ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما وراء ذلك، ما وراء الأمر لطلب من زواج من امرأة معينة أو شراء أرض أو سفر إلى كذا، فإذا هم بشيء من هذا أو أشباهه واشتبه عليه الأمر في هل هو مناسب أو مناسب وهل الأصلح فعله أم عدم ذلك، يصلي ركعتين ثم يستخير ربه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفر بقدرتك وأسأل من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي بعينه، يعني سفر إلى كذا، زوج من فلانة، معاملة فلان، شراء الأرض الفلانية أو تعمير الأرض الفلانية أو ما أشبه ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر الخير حيث كان ثم رضني به. فهذه هي الاستخارة الشرعية، يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ما هو الأصلح، يعني يشرح صدره لما هو الأصلح. نعم.
بارك
ثم الله. يستشير بعد ذلك، السنة لو يستشير أحبابه ومن يليق بهم يستشيرهم في هذا الأمر، هل يمضي فيه أو ما يمضي فيه، فإن شرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى، وإن لم يشرح صدره ترك.
جزاكم الله خير. أيضا آخر سؤال في رسالة الأخت المؤمنة من دولة الكويت كما تقول، تقول عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس، كيف تتخلص من ذلك؟
هذا من الشيطان، والواجب عليها محاربة الشيطان، الواجب محاربة الشيطان بالتعوذ بالله منه والحذر من وساوسه، ولو أنها في الصلاة إذا أكثر عليها تدخل على يسارها ثلاث مرات تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعيدك الله من ذلك. لا ينبغي أن تخضع الوساوس، الوساوس شرها عظيم، وربما أفضت بالإنسان هذه الوساوس إلى أن يكون شبه المجنون. والشيطان يتلاعب بالناس، فالواجب على الرجل والمرأة إذا أحس بذلك أن يحارب عدو الله الشيطان، وأن يقطع الوساوس، وأن يجزم بما فعل من صلاة ووضوء وغير ذلك، ولا يترددا في ذلك حتى لا يبقى للشيطان عليهم سلطان، فإن الشيطان متى وجد الرحاوة والضعف من الرجل أو من المرأة طمع فيهما وآلاهما بالوساوس، لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما.
نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ومقيم في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: إذا كنت في الغربة مثلا أنا في السعودية وأهلي في اليمن، فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أنت مخير، زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس، لأنهم تابعون لك وأنت مسؤول عنهم، فإذا زكيت عنهم يعني زكاة الفطر مع زكاتك كفى ذلك لأنك مسؤول، وإن عمدتهم بإخراج الزكاة على أنفسهم هناك أجزأ ذلك، إذا عمدتهم أن يفرد الزكاة عندهم في فقرائهم فلا بأس، والأصل وجوبها عليه أن تزكي عنهم.
أيضا له سؤال ثاني في رسالته، يقول فيه: ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه؟ ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه ويتقدم أحيانا إلى الصف الأول، مع العلم أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة بأحسن الفرش، وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود بحيث يكون ظهر حذائه في وجه من خلفه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك وصلاته صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وقال الصحابة لما خلعنا عليه ذات يوم من أجل أذى فيهما خلع الناس نعالهم، فلما سلم من صلاته سألهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: لا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبر أن بهما أذى وفي الأرض قدرا خلعتهما، فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في ذلك أذى فليمسحه ثم نصلي فيهما، هكذا جعلهم عليه الصلاة والسلام، فأمر بالصلاة فيهما وصلى فيهما هو أيضا، هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة. أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيها، ولهذا خلع النبي عليه لما كان فيهما قدر، إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤذي فرش من أنواع الطين أو قذرات غير النجاسة أو ما أشبه ما يؤذي فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل فيهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي المسجد وأهله، حتى لا يقدر عليهم موضع صلاتهم، ولا سيما بعد الفرش، لأن لما جاءت الفرش صارت تأثر بكل شيء، فأولى بالمؤمن في هذه الحال أنه يحفظ عليه في أي مكان حتى يمشي المسجد بمن عليهم حتى لا يؤذي أحدا لا بموبايل ولا غيره.
بعض الناس سماحة الشيخ يقول: أنا أحافظ وأحيي السنة بالصلاة في نعلي بالرغم من وجود الفرش.
ولو السنة كحياب الكلام والبيان يحرم بالكلام والبيان ان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا حرج فيه، لكن بعض الناس او اكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من عليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي، فاذا سمح لهؤلاء بالدخول المسجد بالدخول المسجد تجمعت لقاء الوراة والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المساجد من أجل هذا، فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقدرون منه، وهو إنما جاء الخير وقصد الخير وفعل السنة، فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي المصلين وألا يقدر عليهم مسجدهم، هذا هو الذي ينبغي المؤمن. ولا شك أن الفرش تأثر بكل شيء، قد يكون فيه تراب، قد يكون فيه طين، قد يكون هناك أشياء متعلق بها من شرق أو أسلاك أو ما أشبه ذلك، فينبغي في هذه الحال أنه يخلعها خارجا عند الباب ويصلي نصف القدمين حتى لا يؤذي الفرش ولا يؤذي المصلين بشيء، هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية. أما بدون فراش إذا صلى في عليه فهو أفضل لأنه نظيفة سليمة ما فيها علة. نعم،
جزاكم الله خير. وهذه رسالة من الجمهورية العراقية محافظة بغداد من السائل عين كاف جيم، يقول في رسالته: توجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات. نعم، يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟ أعيد السؤال.
نعم.
السؤال مرة أخرى.
نعم.
امرأة مطلقة. نعم. ومتزوجة من شخص آخر.
نعم.
ولها بنات منه. وهو يدخل عليها وتراها ويراه زوجها السابق، وكذلك ابنتها الكبرى في نفس الحالة مطلقة ومتزوجة بشخص آخر وزوجها السابق يراها وتراه.
هذا في التفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته، وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته، بحضور أبيها، بحضور أخيها، بحضور زوجها الثاني، على وجه لا إخبات فيه ولا فتنة، فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال، إذا كان الدخول دخولا واضحا شريفا ليس فيه شيء لجرى بناته، ولو سلمت عليه لا بأس مع الحجاب عن التحجب عنه، سلموا عليه لابد يكون حاضرا من تزول معه التهمة. أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته فهذا مطلقا من دون حضور أحد، هذا لا يجوز، لأن قد يفضي إلى فتنة، قد يفضي إلى تهمة، ولا سيما إذا كان بلد صغارا فإن الفتنة تكون أكبر، فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزل معه التهمة من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم، فلا بأس بهذا. أما الدخول التي تكون معها التهمة يمنع، لأن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، وتتفق معه على شيء، قد تقول لبناتها اذهبوا الى كذا واذهبوا الى كذا.
نعم.
فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير.
نعم.
للفساد والشر، فالواجب على المؤمن التحرر من هذا الشيء ولا يقدم عليه الا بطريقه سليمه ليس فيها تهمه.
نعم.
هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم.
طيب جزاكم الله خير. اذا نفهم من هذا انه اذا اراد ان يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوه، ولا بد ان تحتجب منه.
الحجاب لا بد منه.
نعم.
اما محرمه مزوم، لا بد من وجود ناس ليس معهم، لا يتهم معهم في الدخول،
يعني حتى تنتفي الخلوه.
مثلا اذا دخله معه ناس معروفون او عندها يعني نساء معروفات.
نعم.
مثل اخواتها، مثل امها وجدتها، مثل ناس يعني تزول معهم التهمه.
نعم جزاكم الله خير.
ولكن اذا كان محرم فهو اكمل. طيب. اخيها وابيها وعمها المامون يكون اكمل.
طيب.
ولو دخل مع عليها وعندها النساء المامونات من ام او اخوات من اخوات، المقصود النساء تزول معهن التهمه.
نعم جزاكم الله خير.
على طريقه لا تهمه فيها، هذا الضابط، طريقه لا تهمه فيها.
هذه رسالة من السودان من قرية الشنة من السائل عبد القادر فضل محمد زين، يقول: هل يجوز للولي أن يوكل من ينوب عنه في تزويج موليته إذا كان هو حاضر كالخال مثلا؟
لا بأس يزوج من ينوب عنه، مثل أبي المرأة يزوج خاله، يوكل خاله، يوكل أحد أولاده المرشدين ينوبون عنه في التزويج، لا بأس. لا بأس يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج، يعني المرشد كخالها المرشد، كأخيها، كعمها المرشد، لا بأس. وهكذا الزوج له يوكل، الزوج نفسه له يوكل من يقبل عن النكاح، يوكل أباه، يوكل أخاه، يتقبل تزوجهم فلان، فيقول: قبلت هذا الزواج لأخي فلان أو لعمي أو لابن أخي أو لولدي، لا بأس. فالوكالة جائزة من الولي ومن الزوج نفسه
مع حضوره، يعني
مع حضوره وغيبته.
نعم، جزاكم الله خير.
نعم.
آخر ما في رسالته يقول: ما هي الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
ما هي
الصفة التي تقال عند إرجاع المطلقة؟
الكريم أن قال على إرجائها تكفي. إذا قال: أنا راجع زوجتي، راجعت زوجتي، أمسكت زوجتي، رددت زوجتي إلى عصمتي، كلمات أنت تدل على المعنى مثل هذه الكلمات. إن شهد شاهدي الأفضل، وإن كنا شاهدان عدلان، فيقول لهما: اشهدا أني راجعت زوجتي، أني رددت زوجتي، أني أمسكت زوجتي، أني أعدت زوجتي إلى عصمتي، نحو هذه الكلمات.
جزاكم الله خير. أيها الأخوة المستمعون الكرام، بهذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على رسائل الإخوة عين عين زين من العراق، محافظة دهوك، والسائلة سين ميم ألف من دولة الكويت، والسائلة صاد ميم ميم من القصيم، ورسالة السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي، والسائل عين كاف جيم من العراق، محافظة بغداد، والسائل عبد القادر فضل محمد زين من السودان. نشكر لسماحة شيخنا إجاباته، ونشكر لكم أيها الإخوة المستمعون الكرام حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.